يا مرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من سميتو شاي، معكم نايا. اليوم رح نناقش موضوع بهم الآباء والأمهات، وهو موضوع عامل صراع كتير كبير بصراحة لكتير من الأهالي العرب يلي عايشين بتركيا.
عنب بلدي بودكاست.
حتقدم معي الحلقة زميلتي علا، وهي أم لطفلة عمرها 2 و8 شهور، وصار وقت إنه آسيا الطفلة الجميلة تروح على الروضة وتبدأ رحلتها الاجتماعية والتعليمية.
فعلاً نايا، هذا الموضوع كتير مهم وبياخد حيز كبير من تفكير الأهل، لأن في عوامل كتير بتدخل بهيك قرار، اللي هو بالدرجة الأولى بتعلق بالتنشئة السليمة للطفل وبظروف أهله بالدرجة الثانية.
صحيح. بشكل عام القطاع التعليمي بتركيا هو قطاع بتطور دائم، كل سنة في قرارات جديدة، ومع كل وزير تربية وتعليم جديد بتتغير كتير قوانين وقواعد تعليمية، حتى كتير أوقات المنهاج نفسه بيتغير. لكن الثابت أنه قطاع التعليم بتركيا هو بسعي مستمر لمواكبة وسائل التعليم الحديثة. ومن الثوابت كمان أنه رعاية الطفل بتركيا بجميع جوانبها هي خط أحمر ما بيحتمل التقصير.
قطاع التعليم بتركيا بجميع مراحله ابتداء من الروضة وحتى المرحلة الجامعية بوفر خدماته الحكومية والخاصة. في كثافة كبيرة بالروضات وبالمدارس وبالجامعات، وكلنا ملاحظين هذا الشيء، سواء كانت هي المنشآت التعليمية خاصة أم حكومية، وخاصة بمدينة اسطنبول.
صحيح، لأنه مساحة مدينة اسطنبول الكبيرة وكثافتها السكانية الواسعة بتفرض وجود عدد كبير من الروضات، خصوصا لبعد المسافات بين المنطقة والتانية. لهيك بتوفر العديد من الروضات الحكومية والخاصة. الروضات الحكومية بشكل عام بتكون أسعارها أما مجانية بالكامل أو رمزية، ولكن مو دائماً بكل المناطق بتتوفر للكل. بالغالب الروضات الحكومية بتكون تابعة للبلديات ومؤسسات الدولة، لهيك الأولوية بتكون لأطفال العاملين والعاملات بقطاع الدولة.
فعلاً نايا، هذا واحد من الأسباب اللي بيخلي الروضات الخاصة تكتر بإسطنبول. تقريباً بكل حي في روضة، وبصراحة أنا بشوف هذا الشيء كتير منيح لحتى ما يضطروا الأهالي ياخدوا أولادهم مسافات بعيدة عن البيت، هيك على الأقل بيقدروا ياخدوا الطفل ويجيبوه إيمت ما نعسبهم.
صح.
بدون ما يكون في خوف من عوامل الطقس وعوامل أخرى بتدخل بالاعتبار، على اعتبار اختلاف الفصول هو يومي بإسطنبول.
صحيح.
ما هو باختلاف الأشهر. قرب الروضة من البيت بياخد إذا ما بدنا نبالغ 70% من النسبة اللي بتخلي الأهل يختاروا هاي الروضة عن أخرى.
صحيح، هو عامل كتير مهم.
تماماً. في اعتبارات كتير بتدخل بقرار اختيار الروضة، من ضمنها ساعات العمل بالنسبة للأهل. نحن بنعرف أنه بتركيا ساعات العمل طويلة، وهذا الشيء رح يأثر على ساعات دوام الطفل بالروضة، بالإضافة لاعتبارات أخرى مثل الحوادث المرورية والازدحامات. لهيك قرب الروضة من المنزل كتير مهم بالنسبة لهي الأسباب.
صحيح.
وفي شغلة، يعني قرب الروضة للبيت ممكن يأثر على مصير الأهل بالعمل. يعني إذا كان في توصيل وتأخر التوصيل لحتى يجي ياخد الطفل للروضة، فهذا الشيء رح ينعكس على الأهل ورح يتأخروا على عملهم.
صح.
لهيك كل ما كانت الروضة أقرب من البيت هذا الشيء بيساعد أكتر.
هيك بصير مثل دائرة مفرغة، الطفل بيتأخر، الأهل بيتأخروا.
تماماً.
وهيك الكل بينضر.
تماماً.
فكل ما كانت الروضة أقرب كل ما كان أحسن. okul.com.tr هو موقع تركي بيعرض تقييم لأهم المدارس الخاصة بتركيا عموماً واسطنبول خصوصاً، واعتماداً على هذا الموقع رح نقدم لكم معلومات عن أهم المدارس الخاصة باسطنبول. والمدارس اللي اختار الموقع جميعها على مستوى عالي، بس الفارق الوحيد بيناتهم هو المنطقة فقط.
الروضات عموماً بالتركية بتوفر نفس الخدمات، خدمات تعليم اللغات، الأنشطة الترفيهية والبدنية، الأنشطة المعنية بتنمية المهارات الذهنية والحسية عند الأطفال. في روضات بتوفر خدمات إضافية، خدمات مثل حصص سباحة، بيكون في مسبح صغير بداخل الروضة، أنشطة خارجية. هاي الروضات بتختلف هاي الأنشطة بتختلف بحسب اختلاف الروضة. كمان الروضات بشكل عام بتحتوي على قاعات مخصصة للأكل، غرف نوم، باعتبار أنه ساعة نوم الظهر جدا مهمة لسلامة الطفل وتنشئته، وكمان بتحتوي على مكان مخصص لأنشطة الموسيقى والفنون اليدوية والأشغال.
رح نذكر هلأ مستمعينا أسماء بعض الروضات التركية يلي تم تصنيفها بموقع okul.com.tr اللي حكينا عنه قبل شوي. بمنطقة بشاك شهير في روضة بشاك شهير ريتم أنا أكله. بمنطقة أسانيورت أوزال أوزال بياز كوشك أنا أكله. أوزال بياز كوشك أنا أكله. بمنطقة الفاتح أوزال فاتح لدرلار أنا أكله. أوزال فاتح لدرلار أنا أكله. في كمان روضة دوش بلجينلري بمنطقة بيلكدوزو. وآخر شيء على القائمة هو أوزال بايرام باشا بايرام يوا كريش في أنا أكله. أوزال بايرام باشا بايرام يوا كريش في أنا أكله. هاي الروضة بمنطقة بيرام باشا. طبعا مثل ما ذكرنا الروضات ترتيبهم بحسب المنطقة وليس بحسب الجودة، كلياتهم بنفس الجودة. نجي هلأ على الروضات العربية المتواجدة باسطنبول، وهون في إشكاليات كتيرة صراحة. رغم أنه وجود الروضات العربية باسطنبول بحل أزمة كبيرة للأهالي وبيخلق جو انتماء عربي كتير من الأهالي بيحلموا يخلقوه لأطفالهم، وخاصة بظروف الغربة والحرمان من العائلة الكبيرة وبيت الجد والجدة، لكن هل هاي الروضات ترقى للمستوى المطلوب تعليمياً صحياً وتربوياً حتى؟ علا أنا بعرف أنه أنت من فترة عم بتجهزي آسيا لحتى تروح على الروضة وعم تعملي بحث مفصل لحتى تسجلي بنتك بأفضل الروضات. شو فيكي تحكي لنا عن الروضات العربية بشكل عام من خلال بحثك اللي عملتي؟
فعلا نايا، أنا مؤخرا كنت عم دور على روضة تناسب آسيا باعتبار أنه هي حتكون أول تجربة اجتماعية لإلها. خلال بحثي أخذت باعتباري كتير عوامل. هلأ بحكم سكني بلشت دور على الروضات القريبة على بيتي أو على الأقل على مكان عملي مشان سهولة أني أخذها وجيبها، أو على الأقل أن تكون روضة مجربة من قبل أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء. هلأ هون بلشت أسأل شو هي نوع الخدمات التعليمية أو الترفيهية المتوفرة بهاي الروضات، شو النشاطات اللي بتقدمها الروضات، بالإضافة إلى معايير تانية هي معايير مكانية، يعني سلامة المبنى مثلا، سعة الصف، هذا الصف بياخد كم طالب، هل هاي الروضة بتحتوي على درج، هذا الدرج ممكن تشكل خطورة على الأطفال أم لا، هل بتحتوي على حديقة مخصصة للعب للأنشطة الخارجية. هاي الاعتبارات جدا كانت مهمة بالنسبة لإلي. بالإضافة إلى الناحية المادية، الناحية المادية بتلعب دور كتير كبير بأخذ هاي القرار. هل التكلفة الشهرية أو السنوية بتناسب الميزانية اللي أنا حاطتها كرمال أني سجل بنتي بهاي الروضة أم لا. من خلال بحثي توصلت أنه أغلب الروضات سواء كانت عربية أو تركية بتوفر نظام تعليمي واحد اللي هو بيعتمد على منهاج المونتيسوري اللي هي الطريقة الحديثة بتربية الأطفال في الروضات من خلال الأنشطة وتعليم الطفل الاعتماد على نفسه والتفكير بشكل فردي ومنفصل عن
العائلة أو الأم
أو أي تأثير خارجي عليه بشمل المدرس حتى. هون توصلت أنه كل الروضات بتشمل أنشطة ترفيهية وتفاعلية وبدنية واحدة.
جميل.
بالإضافة إلى بعض الفروقات اللي ممكن تأثر على القرار. الأهم من كل هاد حاولت أني لاقي الروضة اللي بتجمع كل هاي العوامل لحتى توفر بيئة مناسبة بعيدة عن الأهل، تضمن التنشئة السليمة لآسيا أو لأي طفل تاني بعيد عن بيته.
وكمان واحد من الأشياء المهمة اللي كل الأهل بيفكروا فيها أنه وجود بيئة لطيفة توفر حياة اجتماعية للأهل، بالذات إذا الأهل عايشين بغربة وما في حواليهم حدا. هلأ السؤال الأهم هون أنه هل واجهتي شي صعوبة باختيار هوية الروضة اللي بدك تسجلي فيها بنتك؟ يعني سألتي حالك أنا بدي سجل بنتي بروضة عربية أو بروضة تركية، كان عندك شي تشتت بين هوية الروضة اللي بدك تسجلي فيها بنتك؟ شو القرار اللي أخدتي نهائيا وشو الصعوبات اللي واجهتك وانت عم تاخدي هذا القرار؟
حقيقة نايا عامل الغربة كان كتير حاسم بالقرار. يعني أنا كنت قدام قرارين، هل هي حتكون إما روضة عربية أو روضة تركية. هون اضطريت اني افكر بسلبيات وايجابيات كل اختيار من هالاختيارين. فمثلا الروضات العربيه حتوفر لطفلتي بيئه شبيهه اكثر بمحيطها الاسري، يعني رح يكون في سهوله تواصل بينه وبين الاطفال، رح تقدر تفهم عليهم، تفهم على المدرسين، تفهم على عامل توصيل للسياره على الاقل.
صحيح.
هذا العامل كان جدا مهم بالنسبه لي وكان دافعني باتجاه الروضات العربيه. هلا الحلو بالروضات العربيه انها متوفره بكل مكان باماكن تمركز العرب لنقول. كمان الروضات العربيه بتوفر مناهج تعليميه جيدة جدا وشبيهة بالمناهج اللي بتقدمها الروضات التركية، إلا أنه كان في عوامل سلبية دفعتني أني أفكر مرة تانية بهذا القرار.
مثل شو هنن؟
سلبيات الروضات العربية بالنسبة لإلي يعني بشكل شخصي، خلينا نتكلم. الفكرة الأولى اللي لاحظتها وانتبهت عليها من بعد ما طبعا أنا بحثت عن هاي الروضات على السوشيال ميديا وحاولت شوف فيديوهات، حاولت شوف جانب من الأنشطة اللي عم يقوموا فيها الأطفال، انتبهت أنه أغلب الروضات بتركز على التربية الدينية، يعني بيحاولوا أنه يعملوا أنشطة باستخدام أحاديث نبوية بشرحها بتبسيطها للأطفال. هلأ هاي الأمور قد ما تبسطت أنا بلاقيها أنها كتير صعبة على أطفال بعمر السنتين أو ثلاثة، جدا مبكرة بالنسبة لإلي. فأنا حاولت أني لا يعني أخذ خطوة لورا وفكر مرة تانية بالقرار وممكن أني أتوجه للروضات التركية. عامل تاني خلاني وقف عنده بالنسبة للروضات العربية هي فكرة الرخصة، الترخيص. هل يا ترى هاي الروضة مرخصة من وزارة التربية والتعليم؟ شو طبيعة الترخيص؟
هذا سؤال كتير مهم
جدا، يعني هل هاي الروضة تتبع كل المعايير المفروضة من وزارة التربية والتعليم؟ هلأ أنا بصراحة استقصيت وراء هذا الأمر وحاولت أعرف مجال شو هي المعايير المطلوبة حتى هذا المكان يترخص كروضة للأطفال، وعرفت أنه أغلب الروضات بتركيا مربوطة بسيستم واحد.
صحيح.
يعني في سجل تعليمي، يعني مرتبطين بمنهجية واحدة للتعليم. وفي شغلة تانية جدا مهمة أنه الروضات مرتبطة بسيستم بتلقى تعليمات مباشرة من وزارة التربية والتعليم، يعني
صحيح.
أي قرار حكومي مثل هلأ بأجواء كورونا ممكن يتم إغلاق، ممكن يتم إصدار قرار حكومي بهذا الأمر، فبينبعث بشكل إلكتروني للروضات حتى يتم إبلاغهم بهيك قرارات.
صحيح.
هل يا ترى الروضات العربية متصلة بهذا السيستم؟ صراحة أنا ما بعرف، بس ما برجح أن تكون متصلة فيه. من ناحية تانية كلنا بنعرف إنه الروضة مثل أي بيئة خارجية، ممكن يصير فيها مشاكل، ممكن الطفل يتعرض لأي مشكلة لا قدر الله. فهون أنا كيف بقدر حصل حقي وحق طفلي؟ يا ترى فيني اشتكي؟ يا ترى هل كيف ممكن تتعامل الحكومة بهيك وضع؟ بالإضافة إلى الكادر التدريسي، هلا الكادر التدريسي هل هو مؤهل بشكل أنه قادر أنه يتعامل مع الطفل؟ هل المدرس أو المشرف، لخلينا نقول، هل هو إنسان مرتاح بوظيفته، مختار هاي المهنة الحساسة جدا، عن قناعة، عن دراسة، عن خبرة؟ هل تم اختياره بعد خبرة؟ هل تم التواصل مع رفرنس سابق؟ لأنه نحن عم نحكي عن مشرف تربوي لمرحلة عمرية جدا حساسة.
صحيح.
يعني هون نحن ما عم نحكي عن مجرد توصيل معلومة. الأطفال ما هم بمرحلة أنهم يستقبلوا معلومات كتير، قد ما هم بمرحلة أن تكون معاملة حسنة، معاملة لطيفة، معاملة يعني أقرب ما تكون شبيهة للمنزل.
صحيح.
فهي العوامل كلها بتأثر بقرار اختيار روضة عربية، وبالنسبة لإلي شخصيا خلتني لا اتراجع عن الروضة العربية مقابل اني سجلها بروضة تركية.
مثل ما حكيتي كتير مهم يكون المدرس مرتاح بوظيفته، يعني اذا هو ما انه مرتاح وعم بعيش تحت ضغط نفسي ومادي هذا كله ممكن ينعكس على الطفل بشكل او باخر. كمان فكرة الترخيص، يعني صحيح وجود روضات عربية باسطنبول بحل أزمة كتير كبيرة للأهالي بالغربة، لكن لازم نتأكد من أنه الروضة مرخصة بشكل صريح وقانوني وليس اعتمادا على ترخيص غير واضح. هذا الشيء بخلينا نضمن أمان الطفل بالدرجة الأولى وكمان حقه، لأنه هون وزارة التربية على مثل ما حكيتي بتحط معايير مشددة على التراخيص الخاصة بالأماكن التعليمية، مو بس من ناحية المنهاج والأنشطة اللي ممكن تتوفر للطفل، كمان من ناحية المعايير المكانية. هاي الشروط كتير هي شديدة، لكن هذا الأمر مو للتعجيز، أدمانه لضمان سلامة الأطفال بالنهاية. هاي الشروط اللي حكينا عليها بتشمل المعايير المكانية مثل سلامة المبنى ضد الزلزال، توفر استوانات إطفاء في حال حدوث حرائق وجهاز إنذار، وحتى سلامة باصات التوصيل وأنه يكون في عليها تشيك أب على طول. هلأ خلينا نستعرض عدد من الروضات العربية المشهورة باسطنبول، وبنذكر مرة تانية مستمعينا أنه الترتيب هون عشوائي والروضات كلياتها بجودة نفسها، لكن نحن عم نذكر حسب المنطقة.
عنا روضة براعم، متواجدة بمنطقة إسنيورت ذات الكثافة السكانية العربية الكبيرة بمنطقة إسطنبول. روضة براعم فيها نادي صيفي بمنطقة الفاتح، تستقبل الأطفال من عمر 3 سنوات حتى 6 سنوات بالمدرسة الشتوية، ومن 8 إلى 13 سنة بالنادي الصيفي. أيضا في مدارس التوليب الدولية بمنطقة بيليك دوزو، بتضم مراحل تعليمية مختلفة مو بس فئة الروضة، ولكن تعتبر أسعارها أغلى من غيرها.
في كمان حسب البحث اللي عملناه في روضة اسمها روضة أمان بمنطقة بهشة شهير، وفي كمان مدرسة البوليفار اللي بتتواجد بمنطقتين الفاتح وبشاك شهير. كل هاي الروضات مثل ما حكينا بتتبع نفس تقريبا المعايير التعليمية اللي هي بتوفر اللغات الثلاثة العربية الإنجليزية والتركية، كمان بتوفر المعايير الأساسية مثل أنشطة ترفيهية أنشطة رياضية وتعليم بطريقة المونتسوري. طبعا كل روضة بيكون فيها أشياء مختلفة عن الروضة الثانية، هذا بيرجع لاختيار الأهل على شو بدهم يركزوا. علا، نحن حكينا عن أشهر الروضات العربية والتركية اللي متوفرة باسطنبول، وحكينا كمان عن الأعمار المسموحة، لكن أكيد مستمعينا بحبوا يعرفوا الأسعار اللي بتطلبها هاي المدارس. يعني إذا فيكي تحكي لنا من خلال بحثك تقريبا شو هو المتوسط، متوسط الأسعار إذا فينا نقول.
بالنسبة للسعر، ما فينا نخفي أنه هو عامل كتير مهم بقرار اختيار الروضة. الأسعار عادة هي ممكن تكون مجانية أو رمزية للروضات التابعة للبلديات ومؤسسات الدولة، يعني الروضات الحكومية. في معلومة حلوة أنه السوريين باعتبار أنه عندهم وضع إنساني متواجدين بتركيا بيقدروا يسجلوا أطفالهم بالروضات الحكومية التركية.
حلو، هل هذا للعرب بشكل عام أو للسوريين فقط؟
هذا الوضع بالنسبة للسوريين بسبب وضعهم أكيد، وبيستلزم الموضوع منهم مجرد أنهم يروحوا على أي روضة حكومية موجودة بحيهم يستفسروا أكثر، يستفسروا عن الأوراق المطلوبة، كيف بيقدروا يسجلوا طفلهم بمدرسة تركية. وغالبا أغلب المؤسسات التعليمية بتحتوي على حدا ممكن يتكلم اللغة العربية أو يساعدهم بالترجمة.
صحيح، هي غالبا دائما الأوراق المطلوبة بتكون شهادة ميلاد للطفل.
تماما،
هي وين ما راح بغض النظر عن الروضة، الكملك تبعت الطفل أو الإقامة وقيد نفوس.
صحيح،
وأكيد يمكن صورة شخصية.
صحيح. بالنسبة للروضات الخاصة فيما يتعلق بالسعر، هلأ الروضات الخاصة سابقا، هذا الحكي تقريبا من سنتين، كانت وسطيا بالنسبة للدوام الكامل اللي عم نقول، يعني تقريبا من الساعة 9 للساعة 6 المساء، كانوا ياخدوا من الأهل مبلغ تقريبا بحدود 1000-1200، ولكن هذا السعر مع ارتفاع الأسعار بتركيا بالسنتين الأخيرات ازداد. هلأ وسطيا نحن عم نحكي عن سعر للروضات الخاصة بتراوح بين 1300، وممكن يوصل إذا كانت روضة مجهزة بتجهيزات جدا حديثة مرفهة، بتتبع معايير تعليمية تعتبر
عالية الجودة
أو يعني هيك شيء، فهون ممكن يوصل السعر لل 2500. هلأ نحن عم نحكي هاي اشتراكات شهرية، ولكن في روضات بتعتمد الاشتراكات السنوية إلى جانب الاشتراكات الشهرية. هلأ أنا مثلا
يعني يا أما بياخدوا اشتراك شهري، أو في الأهل يدفعوا عن سنة كاملة لقدام.
تماما، يعني هن مثلا ممكن أنه يتفاوضوا مع الأهل أنه أنتوا بتفضلوا أنه الاشتراك الشهري أو الاشتراك السنوي. وفي روضات خاصة بتعتمد لا، نحن بنشتغل بنظام الاشتراكات السنوية. هلأ أنا مثلا خلال بحثي توصلت لروضة خاصة منتشرة تقريبا بكل المناطق بمدينة إسطنبول. الروضة طلبت مبلغ يقارب 20,000 ليرة تركية عن سنة دراسية.
احنا
بنحكي عن سنة دراسية. هذا المبلغ ممكن يندفع مرة واحدة وممكن يندفع على مرتين. هلأ إذا بتحسبيها شهرياً ما كتير رح يفرق عن الاشتراكات الشهرية بأي روضة تانية، ولكن الفكرة إنه هل الأهل قادرين إنه يدفعوا هيك مبلغ لمرة أو على مرتين؟ هذا يعني بيرجع لاعتبارات كل أسرة، الاعتبارات المادية طبعاً.
بحدود قد ايه يعني الاشتراك السنوي ممكن يوفر خصم للأهالي أو لا؟
طبعاً هلا نحن هون بوضع التفاوض. حقيقة التفاوض بيلعب كتير دور كبير. يعني ممكن الروضة تعطي السعر، والأهل ممكن إنهم يتفاوضوا مع الإدارة، ممكن إنهم ينزلوا السعر أو يوصلوا لسعر يناسب الطرفين. وحتى بالنسبة للأقساط سواء على مرة أو على مرتين أو ممكن الروضة تتجاوب وتعمل القسط السنوي على أكثر من مرحلة. بس هون في شغلة لازم ننوه لها، هاي الظروف الحالية اللي هلأ عم نعيشها يمكن ما كتير مناسبة لاشتراكات سنوية. يعني نحن عم نمر بمرحلة ممكن بأي وقت تسكر الروضة، فهون الأهل رح يكونوا دافعين لمدة سنة. هلأ شو نسبة إنها ترجع الروضة تفتح، إيمت بدها تفتح، كيف هون موضوع المبلغ اللي ندفع رح ينحسب أو رح ينخصم رح يترجع أما لا، فهي بتخلي الأهل يفكروا أكتر بموضوع الاشتراكات السنوية.
وهنا كمان ما بنعرف إذا الروضة حتقبل ترجع لنا مصاري الاشتراك إذا احنا قررنا نسحب الطفل أو لا.
تماما. وحتى في شغلة تانية لازم كمان ننوه لها، لما نسجل طفل بروضة فهذا الطفل خلال اليومين الثلاث الأولانيات يعني ممكن يظهر علامات أنه ما انسجم، ممكن الروضة يتواصلوا مع الأهل ويخبرون أنه طفلكم ما انسجم بهذا المكان، فأنه ممكن يدوروا له على مكان تاني. فهون نحن إذا كنا دافعين أوريدي المبلغ لمدة شهر، فبعض الروضات أو حتى سنة، بعض الروضات بيصير إشكالية أنه لا نحن ما بنرجع. عرفتي كيف؟ إذا كانوا هن متمسكين بالطفل
صحيح.
اي فهون لا انا بفضل انه الاهل يتربوا يستنوا اذا في امكانيه يستنوا من مده 3 ايام لاسبوع اذا الروضه بتوافق على هذا الشيء طبعا، وانه يشوفوا هل طفلنا انسجم بهذا المكان، فهون بعدين ممكن انه يدفعوا الاشتراك الشهري.
فكرة جيدة، هيك بيشوفوا إذا الطفل انسجم، حتى هن ممكن ينتبهوا أكتر للبيئة الداخلية إذا هن عندهم ملاحظات أو لا، لأنه أوقات ممكن الروضة تبهرنا أنشطة المتنوعة وجودتها العالية بالكادر الرتابة والنظافة، بس ممكن جوا الطفل فعليا ما يرتاح. كمان مهم أنه ما ندفع اشتراك سنوي دغري، لأنه بعض الأهالي ما بتحب تبعت أطفالها على الروضات كل الشتاء. في بعض الأهالي بتحبز خلينا نقول أنه تبعت الطفل بس حتى يحضر شوية أنشطة مرة أو مرتين بالأسبوع. فهيك إذا كنا دافعين قصة سنوي ممكن الأهل يكونوا عم يخسروا ما يكسبوا. كمان بنرجع على فكرة الصراع، لما الأهل بدهم يقرروا وين يحطوا الطفل بأي روضة، روضة عربية أو روضة تركية، في بعض الأهالي بيسجلوا أطفالهم بروضات تركية بالشتاء لحتى ينسجم مع البيئة المجتمعية اللي هو عايش فيها ويتعلم اللغة التركية من الناطقين فيها، وبالصيف بقى بياخدوا الطفل وبيسجلوه بروضات عربية بتعمل أنشطة أو نوادي صيفية. هيك الطفل منه بيستمتع بالأنشطة، منه بيتعرف على أطفال، ومنه كمان بيرمم تعلمه للغة العربية يلي ما قدر يتعلمها بالشتاء. فهيك هنا بيكونوا عملوا مثل كومبينيشن بين الروضات التركية والروضات العربية وكسبوا الاثنين.
الأنسب هو أنه الأهل يتوصلوا لحل أو لقرار سواء كانت روضة عربية أو تركية مناسب لإلهم ومناسب لطفلهم. الحلو أنه الروضات التركية الحكومية والخاصة والروضات العربية متوفرة تقريبا بكل مكان. يعني بمجرد عملية بحث بسيطة أو مجرد أنه الشخص يدور بالحي اللي هو ساكن فيه ممكن أنه يلاقي واحدة من هاي الروضات بمناهج تعليمية جيدة. على فكرة ما في كتير فروقات بالمناهج التعليمية بالنسبة للأطفال سواء بحضانات تركية أو بحضانات عربية. المنهجية واحدة والغالب كله عم يتوجه للمونتيسوري، فما في داعي يخاف من هاي الفكرة. يمكن الاختلاف الوحيد يكون هو الاختلاف اللي بينبع من الثقافة المختلفة. يعني أنا بعرف أنه الأطفال السوريين أو العرب لما عم يفوتوا على روضة تركية عم يتعلموا شغلات خاصة بالثقافة التركية، سواء أناشيد سواء بعض الأشياء مثلا مو موجودة بثقافتنا عم يتعلموها.
هاي ممكن تكون مثل ما خبرتيني قبل أنه واحدة من السلبيات اللي أنت فكرتيها، أنه هن بدل ما يتعلموا ثقافتهم عم يتعلموا ثقافة بلد تاني.
صحيح. هلأ هون فينا نعتبرها سلبية أو فينا نعتبرها شغلة إيجابية بترجع للأهل. يعني إذا الأهل حابين أنه طفل لا خليه يندمج خليه يتعلم على الشغلات من عمر جدا مبكر، فهي تعتبر إيجابية لأنه رح تسهل عملية اندماج الطفل بالبيئة اللي هو موجود فيها،
وخاصة إذا الأهل كانوا مقررين أنه يستقروا هون وخلص تماماً. أولادهم يستقروا
تماماً. ولكن في بعض الأهالي بيقولوا لا أنا خايف على هوية طفلي، خايف أنه يندمج مع الأطفال الأتراك بحيث أنه ينسى هويته أو ما يتعلم لغته بشكل جيد، كونه البيت هو المكان الوحيد اللي عم يحكي فيها بهاي اللغة، فأنه لا أفضل سجله بروضة عربية يقوى باللغة العربية، ولاحقا ممكن أني سجله بروضة تركية أو أدمجه بشكل مباشر مع المدرسة التركية.
ممكن مثل ما حكينا فكرة مثلا المدرسة التركية بالشتاء والنادي العربي بالصيف، ممكن كمان نعكسها، يكون الطفل بروضة عربية بالشتاء ونادي صيفي لروضة تركية بالصيف.
حقيقة هي فكرة كتير حلوة، وأنا انتبهت أنه في كتير أماكن أو جمعيات أو حتى روضات موجودة بإسطنبول متوجهة لتعليم اللغة العربية كأنشطة صيفية. يعني هون عم يحلوا مشكلة اللغة العربية بالنسبة للأهالي وللأطفال. صحيح. تماماً.
حتى بالمدارس التركية بلشت فكرة تعليم اللغة العربية كمان، يعني حتى الأهالي الأتراك عم يهتموا هلأ من فترة قريبة صاروا يهتموا يعلموا أطفالهم اللغة العربية، وهي فرصة كتير حلوة للاندماج.
صحيح. الفكرة الثانية إنه تقريباً كل الروضات سواء كانت تركية أم عربية بتوفر مواصلات، بس هون ضروري نتأكد إنه الروضات العربية موضوع المواصلات فيها قانوني، يعني هل مثل ما حكيتنا يا قبل إنه هل سائق السيارة مؤهل، هل عنده رخصة قانونية، هل الباص أو السيارة الخاصة بالنقل هل هي مناسبة من ناحية أنها جيدة جديدة، من ناحية أنها توافق معايير السلامة، هي كلها بتدخل بالاعتبارات.
علب، نحن كمان حكينا عن صعوبة قرارك، حكينا عن الروضات العربية، الروضات التركية شو كان بالنسبة لك مميزاتها وعيوبها؟
تماماً نايا، مثل ما كل شيء له سلبيات وإيجابيات، كمان رح نحكي نفس الشيء عن الروضات التركية. هلأ إذا بدنا نبلش بالحكي عن الإيجابيات، فالإيجابيات كتيرة. النقطة الأبرز بهذا القرار إنه ليش الأهل يتوجهوا لروضة تركية هو عامل الاندماج. يعني نحن هلأ بوضع الطفل خارج بيئته الناطقة باللغة العربية، خارج العائلة الكبيرة، يعني أغلبنا ضمن عائلات صغيرة، محيطنا الاجتماعي جدا صغير، فالطفل يعني واصل لمرحلة ما عم يختلط مع أطفال تانين، عرفتي كيف؟ فهون الروضة حتوفر له عامل الاندماج، يعني رح يتعامل مع أطفال تانيين، رح يتعامل مع مشرفين، والحلو بالأطفال أنه عندهم سرعة بالتعلم، سرعة باستيعاب اللغات،
بالتأقلم مع بعض.
تماماً. فالحلو أنه العامل الإنساني هو أقوى من أي عامل تاني، يعني الطفل بمجرد يشوف أطفال تانيين رح يتعامل معهم ورح يكسر حاجز اللغة، ومثل ما كلنا يعني ملاحظين أنه الأطفال عم يغلبوا أهاليهم بموضوع اللغة، فكل ما كان هذا الشيء مبكر كل ما كان أحسن.
وبتوقع أنه لما نحط الطفل بروضة تركية على صغر، واحدة من إيجابياته أنه نحن حنعلمه اللغة بشكل أسرع، فهيك لما يبلش يفوت على المدرسة الابتدائية هو already كاسر حاجز هاي اللغة، وصاير عنده أصدقاء أتراك، كمان فكرة التأقلم مع محيط أجنبي بالنسبة إلهم كسرت وخلصت.
نايا، نقطة كتير مهمة إنه الموضوع أكثر من مجرد عامل لغة، الموضوع عامل ثقافي. يعني اللغة ممكن الطفل يتعلمها بأي مكان، ولكن كيف بيقدر يكتسب أو يفهم ثقافة البلد اللي هو عايش فيها؟ عن طريق الاختلاط. تماماً. فلما يختلط الطفل مع أطفال من البيئة التركية فهو رح يكتسب العوامل الثقافية الموجودة بهي البيئة، وهذا الشيء أصلاً بيساعد أهله أنه ينسجموا أكثر ويندمجوا أكثر بالبيئة اللي هنا موجودين فيها. ليه؟ لأنه الأهالي الروضة مثل أي مرحلة عمرية تانية تعليمية، يعني الأهالي هن جزء من المرحلة التعليمية.
صحيح.
كتير من الأوقات الروضات مثلا بيبعتوا خبر للأهل أنه في حفلة معينة طفلك لازم يحضرها، لازم الأهالي يكونوا متواجدين، لازم مشاركة الأهالي، فهون بشكل غير مباشر الأهالي كمان عم ينسجموا بهاي البيئة. لهذا السبب الروضة التركية بتلعب كتير مهم بعامل الاندماج،
وعم بيكونوا كمان عامل يجبر الأهل بشكل أو بآخر على تعلم اللغة التركية إذا كانوا ما تعلموها من قبل.
صحيح. العامل الثاني هو العامل القانوني، يعني نحن عم نضمن أنه طفلنا أصلاً ببيئة قانونية بتراعي كل المعايير، بتراعي معايير السلامة، معايير الرخصة، هاي الأمور جداً مهمة، ويعني بننقى عن أي إشكاليات ممكن تطرق لما نفكر أنه بروضة عربية.
صحيح.
هلأ إذا بدنا نحكي شوي عن السلبيات بالنسبة للروضات التركية، فأول عامل وهذا العامل يعني بيأرق الأهالي وبيشكل عندهم هاجس، اللي هو الخوف على هوية الطفل.
صحيح.
يعني هل الطفل لما يفوت على روضة تركية رح يخسر شيء من هويته على حساب اندماجه بالبيئة الجديدة؟ العامل الثاني هو العامل المادي. يعني لما إنه نفكر بروضة خاصة تركية، صراحة الأجور المطلوبة عم تكون عالية، يعني بظل الصعوبات الاقتصادية، بظل صعوبة إيجاد فرصة عمل بالنسبة للأهالي ببيئة جديدة غريبة عليهم، وعامل اللغة، وعامل مثلا هل خبرات هذا الشخص بتناسب المكان اللي عم يشتغل فيه. هاي العوامل كلها بتخليه يفكر كتير قبل ما يسجل ابنه بروضة خاصة، لأنه ممكن تكون التكلفة عالية. في حال الأهالي كانوا مثلا ما عندهم علم بمتوسط الأسعار بالنسبة للروضات، أو ما كان عندهم القدرة على الأخذ والعطاء تماما، الأخذ والعطاء بمجال مناقشة السعر، فممكن بكل بساطة أنه أوكي ياخذوا هذا السعر ويعتمدوا عليه،
بيستغلوا حاجز
تماماً.
العيوب اللغوية عند
تماماً الأهل. تماما. هلا العامل الثالث بالنسبة لسلبيات الروضات التركية، طبعا أكيد في عوامل تانية بس هي العوامل اللي بتحضر هلا، هي موضوع اختلاف اللغة. يعني أنا كأم بحكي لغة تركية ضعيفة، تمام، كيف رح أقدر أتواصل مع الكادر التدريسي؟ كيف رح أقدر تبع معاهم عملية التعليم؟ ممكن يبعثوا لي مسج رسالة أنا ما أقدر أفهمها،
وظائف،
تماما وظائف. صحيح ما في مفر من أنه الطفل لازم يتعلم لغة تركية، بس يمكن تسجيل الطفل بروضة عربية بالمرحلة الأولى لبين ما يتعلم لغة هو وعائلته ممكن يكون حل. فعامل اللغة وصعوبة التواصل والتفاهم بين الإدارة أو الكادر التدريسي وبين الأهل جدا مهم.
كمان أنا كتير شفتها عند أهالي عرب، الطفل بتسجل بروضة تركية وبيصير الطفل بلبل بالتركي، لأن الأطفال بيلقطوا لغات بسرعة، بس الأهل لساتهم ما بيعرفوا لغة تركية، فبيبطلوا يفهموا على ابنهم أوقات شو بده.
حقيقة
بيصير في صعوبة بالتواصل بين الأهل والطفل نفسهم.
تماما نايا، حقيقة هذا الشيء عم يخلق أزمة هوية. يعني الطفل من مرحلة عمرية جدا مبكرة عم يصير عنده صراع بيئة جديدة، ثقافة جديدة، وعم يتطور لغويا بينما عائلته
وفي مكانه
وراء أو واقفين مكانهم بمجال اللغة، عم يحاولوا يتواصلوا معه عربي، الطفل جدا متمكن باللغة التركية، فعم يصير فروقات. فالأهالي هون عم يخافوا كتير على موضوع ضياع الهوية.
صحيح، كتير مهم أنه نحن لما بدنا نأمن مستقبل تعليمي جيد جدا لأطفالنا، كمان نحن نفكر بتعليمنا نحن، لأنه بالنهاية تعليم أطفالنا يعتمد بالدرجة الأولى علينا نحن.
صحيح. لا هون بس بدنا ننوه لشغلة، إنه أي إيجابية أو سلبية نحن بنعتبرها بالنسبة لنا ممكن تكون العكس تماما بالنسبة لشخص تاني. صحيح. فالعوامل هي بترجع للأهل وكيف هن حابين إنه ينشئوا طفلهم بأي بيئة بتناسبهم.
صحيح، الأولويات تعتمد على الأهل بالدرجة الأولى. كمان نوع الروضات اللي حابين نحكي عنه آخر شيء هو حضانات الأطفال تحت عمر السنتين، أو الحضانة اللي بتستقبل الأطفال من عمر 3 شهور للسنتين أوقات لثلاث سنين. هدول بيكون اسمهم كريش أو أيون جروبلر بالتركي، كريش أو أيون جروبلر بالتركي. هاي الروضات مثل ما حكينا بتستقبل الأطفال من عمر 3 شهور وحتى السنتين أو ثلاثة. هذا النوع من الحضانات بيوفر الرعاية الكاملة للأطفال طول مدة وجودهم بالحضانة، وطبعا هذا الشيء بيختلف من روضة للتانية. في روضات بتحدد دوام ساعتين بس للأطفال اللي تحت عمر السنتين، وفي روضات بتتعاون مع الأمهات العاملات وبتكون مخصصة لأطفال النساء العاملات وبتحدد دوام كامل. طبعا هذا كله بيختلف، أو طبعا هذا كله بينبنى على الاتفاق بين الأم والروضة نفسها. فممكن طفل تحت عمر السنتين ينحط ساعتين بالروضة أو أكتر، بيختلف حسب الحاجة. والكريش أو الأيون جروبلر بتوفر رعاية كاملة للأطفال، مثل الاعتناء بالبيبي بشكل كامل، إطعامه، تغيير الحفاضات، تأمين ساعات نوم مخصصة لحتى ينام براحته، وبعدها أكيد في شوية وقت للعب. ولأنه قرار أي روضة نختار هو قرار صعب، رح نحكي بحلقتنا الجاية عن الآثار السلبية والإيجابية للروضة بحياة الطفل من الناحية النفسية، وخاصة لما يكون الطفل عايش ببلد أجنبي. شو الأنسب يا ترى؟ نختار روضة عربية ليكون الطفل أقرب لبيئة أهله، أو نختار روضة تركية ونفسح المجال للطفل يتأقلم مع محيطه بشكل أكبر؟ إذا حابين تعرفوا الجواب استنونا بالحلقة الجاية من سميتو شاي، ولا تنسوا تشاركونا تعليقاتكم على صفحات عنب بلدي بودكاست على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. فيكن تسمعوا كل حلقات سميتو شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وستيتشر. كانت معكم نايا
وعلا
من عنب بلدي بودكاست.